شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى. وقال البرهان اللقاني في شرح جوهرة التوحيد ما نصه الرابع أي من التنبيهات أن الأنبياء أحياء في قبورهم وبعد موتهم. وقال الإمام بدر الدين بن الصاحب في تذكرته ما نصه فصل في حياته صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته في البرزخ، وقد دل على ذلك تصريح الشارع وإيماؤه. ومن القرآن الكريم قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
بل أحياء
عند ربهم يرزقون. فهذه الحالة وهي الحياة في البرزخ بعد الموت حاصلة لأحد الأمة من الشهداء، وحاصلة لمن له هذه المرتبة ولا سيما في البرزخ. ولا تكون رتبة أحد من الأمة أعلى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنما حصلت لهم هذه الرتبة بتزكيته وتبعيته. وقال فيها أيضا ما نصه وقال عليه الصلاة والسلام مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبري.
رواه الإمام مسلم هذا الحديث رواه الإمام مسلم، يعني هذا حديث أين الذي يعترض لم يقرأ هذا الحديث، لم يقرأ، هذا ليس عذر له، إنما هو لم يفهم ولم يقرأ ولم يترك لنفسه وقتا ليفهم. ماذا نصنع له؟ حجم نفسه وأغلق على نفسه الباب دون الفهم، فلا نتأثر ولا نجالس هؤلاء الجهلاء ولا نستمع إليهم، لأننا وقفنا على الحقيقة ووضعنا يدنا على الحقيقة. صاحب الحق وصاحب العلم أقوى من الجاهل الذي لا يفهم ولا يريد أن يتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صريح، مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، رواه الإمام مسلم. هذا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث متواترة كثيرة دلت على حياة الأنبياء. ومن العجب نأتي بعد ذلك يقول النبي مات، النبي ميت، النبي لا ينفع، النبي لا يضر، إلى غير ذلك. تعجب من ضلال في عقول.
وهذا صريح في إثبات الحياة لموسى عليه السلام، فإنه وصفه بالصلاة وأنه كان قائما. ومثل هذا لا توصف به الروح وإنما يوصف به الجسد. وفي تخصيص الصلاة من القبر دليل على هذا، فإن الحياة لو كانت من أوصاف الروح وحدها لما احتاج إلى التخصيص بالقبر،
لأن القبر هو موضع الجسد، أما الروح هي حرة طليقة. القبر هو الموضع الذي يوضع فيه الجسد، لكن حدد، لم يقل في منطقة فلان، قال في قبره، ليحدد للناس أن الأنبياء أحياء في قبورهم بأجسادهم بأرواحهم. تكلم على الجسد لأن الناس يقول لا، إنما أرمت، يعني خلاص بليت الجسم، بلي، لا لا لا، تبلى أجساد الأنبياء إكراما وإعزازا لهم ورفعة لمكانتهم، الله تبارك وتعالى كرمهم، ولا حجر على فضل الله، وما كان عطاء ربك محظورا، الله أكرمهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الشهداء الأنبياء أعلى مرتبة من الشهداء، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
فإن أحدا لم يقل إن أرواح الأنبياء مسجونة في القبر مع الأجساد وأرواح الشهداء والمؤمنين في الجنة. وقال البرهان اللقاني في شرحه الصغير ما نصه ونقطع بعودة حياة كل ميت في قبره وبنعيم القبر وعذابه، وهما من الأعراض المشروطة بالحياة، لكن لا يتوقف على المنية وأما أدلة الحياة في الأنبياء فمقتضاها أنها مع البنية وقوة النفوذ في العالم مع الاستغناء عن العوائد الدنيوية. ومن هنا قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكم الرسالة الآن. وسئل البارزي
يعني في حكم الرسالة الآن، يعني عندما يأتي واحد يريد يدخل للإسلام، يدخل في الإسلام، ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا كان رسول الله، ها؟ لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا النبي حي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله، ها؟ إذا النبي حي. يعني كان لو كان ميت، ها؟ كيف نقول أشهد أن رسول الله وانتهت الرسالة؟ لا، هو حي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره، ها؟ وفي الأذان نؤذن للصلاة ويذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان ميت ما كان نذكر ميت في الأذان، لا، نذكر حي صلى الله عليه وآله وسلم. الأنبياء أحياء في قبور مصلون، وهو سيدهم وهو حي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره.
وسئل البارزي رحمه الله تعالى هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره؟ فأجاب نعم هو حي. وقال الأستاذ أبو منصور عبد القادر بن طاهر الفقيه الأصولي البغدادي شيخ الشافعية في أجوبة مسائل، قال المتكلمون المحققون من أصحابنا إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حي بعد وفاته، وأنه يبشر بطاعات أمتي ويحزن لمعاصي العصاة، وأنه تبلغه صلاة من يصلي عليه من أمتي. وقال إن الأنبياء لا تبلى أجسادهم ولا تأكل الأرض منهم شيئا، وقد مات سيدنا موسى عليه السلام في زمانه، وأخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه في قبره مصليا، وذكر في حديث المعراج أنه رآه في السماء الرابعة، ورأى آدم وإبراهيم عليهما السلام. وإذا صح لنا هذا الأصل قلنا إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد صار حيا بعد وفاته وهو في نبوته. وقال الحافظ البيهقي في كتابه،
ننظر إلى هذه الأدلة. شوف، عندما نرى الشرح الصوفي لحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، شرح يستجي المسألة تكون واضحة كضوء الشمس، الشمس لا يختلف عليها أحد، هذه شمس خلاص شمس. ننظر إلى الأدلة التي ساقها شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه من مختلف المصنفات ومن كتب عديدة ومن مصادر متنوعة ومن أعلام كثر من علماء جهابذة كالحافظ البيهقي والحافظ السيوطي والشافعي إلى غير ذلك من الأئمة الأعلام، وذكر أدلة كل واحد منهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حي، أنه حي في قبره. قبل ذلك أتى بالقرآن وأتى بالسنة وأتى بأسماء علماء قالوا هذا القول، ونأتي في آخر الزمان نجد من يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات. إذن انتبهنا لهذه المسألة واستجلينا المسألة، فلا يقف عند أحد بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بجميع الأدلة. نأتي كل هذه أدلة في نفس الموضوع، نأتي بعد ذلك أقرب صفحة 42. قال الله تعالى،
وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، ورضاء الله تعالى يكون بطاعة الله تعالى ورضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون بطاعة الله تعالى. فليعتقد الطائع أن الله تعالى راض عنه الآن، وأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم راض عنه الآن. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم،
نأتي إلى الحديث في أسفل الصفحة، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. لو كان الموت عدما محضا لما تنعم المتنعمون في الجنان ولما تعذب المتعذبون في النيران. أول منزلة للإنسان القبر، بعد أن انتقل القبر، القبر هو حياة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. من الذي يتعذب في القبر؟ من الذي يتعذب؟ الروح، نعم الروح تتعذب والروح تتألم إلى غير ذلك، لكن الموت ليس بعدم محض، إنما هو انتقال من حياة إلى حياة. لكن لا نقول خلاص النبي مات، الكافر مات لكنه يسمع ويرى، المسلم يسمع ويرى، المؤمن يسمع ويرى أرقى، الشهيد حي بعد انتقاله، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهناك منزلة عظيمة اختص الله تبارك وتعالى بعض الأولياء إكراما للأنبياء، فكانوا على باب الوراثة فيحفظ بعض أجساد الأولياء وحفاظ القرآن. أسوق إليكم قصة، كان هناك حافظا وتاليا لكتاب الله تبارك وتعالى يقرأ القرآن ليل نهار، وعندما قبل موافاته المنية ذهب إلى المقابر، فكان هناك تخصص عين يدفن فيها وبعد ذلك يموت ويتركه كما يوجد في القاهرة هنا ويضع بجواره ميت إلى غير ذلك. فقال للرجل الذي يعمل في هذه المقبرة، قال له أنا أريد أن تجعلني في قبر في مكان ولا تفتح علي إلا إذا اضطررت لذلك أو احتجت لذلك بعد 40 سنة، كم تريد من الأموال؟ قال أعطيني مبلغ من المبلغ كذا. قال خذ المال، لكني بعد انتقالي تدفني في هذا المكان في المقبرة ولا يفتح علي أحد إلا بعد 40 سنة. فمات الرجل، وذهب الرجل الذي بالمقبرة ودفنه وأغلق هذه الغرفة. هذا الرجل الذي يعمل بالمقبرة كبر في السن، قال لابنه يا بني هذا الرجل كان أمره كذا وكذا وأعطاني أموال لا تفتح علي قبل 40 سنة، تمام. ثم بعد ذلك مات الرجل الذي يعمل في المقبرة، ابنه كان عنده حب استطلاع يبحث ماذا يوجد هنا في هذا القبر، ها؟ وفي جاء في وقت احتاج أن يفتح في ميت، عند ميت يريد يدخل معه، ففتح عليه فوجده جالس يجلس ويقرأ القرآن، والتفت إليه قال له هل مرت 40 سنة؟ رجع الطلب، رجع خرج ثم رجع لم يجد في القبر شيئا بعد ذلك. إذن هناك إكرام من الله تبارك وتعالى يختص به بعض الأولياء وبعض أهل القرآن وبعض الذين يخلصون في طاعة الله وفي ذكره من الأولياء والعباد لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يكرمهم، هم أفنوا حياتهم في طاعة الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى كريم، لا بد أن يختصهم دون غيره من الناس، فيكون لهم عنده مكانة. فهذا على باب التكريم. ورد أحاديث كثيرة في الذين لا تأكل أجسادهم الأرض غير الأنبياء وغير الشهداء إلى غير ذلك، أحاديث كثيرة في أصناف كثيرة من الناس. ترجم هذه الفقرة عشان الله صعبة ترجم.
Jadi kubur ni adalah satu taman dalam syurga dan boleh jadi juga satu lubang di mana lubang neraka, untuk menunjukkan bahawa kubur ni adalah peringkat pertama bagi seseorang sebelum dia sampai ke akhirat, sama ada dia merasai nikmat ataupun merasai azab. Kemudian dan kita sendiri maklum bahawa jasad para nabi tidak hancur dimakan oleh bumi, begitu juga sebahagian wali ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang jasad mereka juga tidak hancur dalam kubur, sebagaimana kisah yang telah disebutkan oleh Syekh tadi, dan saya rasa semua faham kisah tu sebab tadi semua zikir kan, Allah zikir fahamlah tu, maknanya kagum kan, dia fahamlah kisah tu, jadi tak perlulah saya terjemahkan kisah tu. Wallahu a'lam.
Kamil
min aina al-qabr
imma rawdatu min riyadil jannah.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار فإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الناس حياة بعد الموت وأعلاهم روضة في القبر وأحسنهم جزاء إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم أفضلهم أعمالا وأكثرهم طاعة وجهادا وتهجدا وعبادة وتلاوة وأكثرهم ذكرا لرب العالمين وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تواترت الأدلة والنقول فما يحصي المصنف ما يقول بأن المصطفى حي طري كبدر التم ليس له أفؤل ولم تأكل له الغبراء جسما ولا لحما وأثبت ما أقول.
هذه قصيدة طويلة مطبوعة في كتيب موجود أيضا هناك مكتوب. قصيدة طويلة تثبت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أبيات من هذه القصيدة.
وهذه الأبيات من قصيدة طويلة شرحها شيخنا المحدث حبيب الله الشنقيطي رحمه الله.
وهذا كان من مشايخ سيد الشيخ صالح الجعفري الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه.
وذكر الحافظ عبد العظيم المنذري في كتابه الترغيب والترهيب في باب صلاة الحاجة أن عثمان بن حنيف علم رجلا له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أيام خلافته حديث الأعمى الذي فيه التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم.
تعلمون ما حديث الأعمى؟ كان رجل أعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أصبت في بصري فادعو الله لي أن يرفع ما بي من بلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لننظر. كان من الممكن أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ارفع ما بي من بلاء ويشفى، لكن أراد أن يعلمه ويعلمنا نحن كيفية التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم. قال للرجل اذهب وتوضأ ثم صلي ركعتين وقل اللهم إني أتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي وسل حاجتك. قال له سل حاجتك بعد ذلك. ففعل الرجل فذهب توضأ وصلى ركعتين وقال اللهم إني أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدي يا محمد يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في قضاء حاجتي وسأل حاجته أن يكشف الله ما به من ضر يعني، فعاد بصيرا. يقول عثمان بن حنيف ما لبث كثيرا إلا وجاء كأن لم يكن به ضر. هذا حديث علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتوسل به. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ها؟ الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الوسيلة. ونأتي في آخر الزمان نسمع من يقول هذه بدعة وهذا شرك، لا تسأل بغير الله، إذا توجهت لغير الله فأنت مشرك. لم يفهم. ها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم توسل بجاهه وبجاه الأنبياء من قبله لما جاء يلحد عمته فاطمة بنت أسد أدخلها القبر قال اللهم إني أسألك بجاه نبيك وبجاه الأنبياء من قبله أن تغفر لأمي فاطمة. توسل لغيره صلى الله عليه وآله وسلم وتوسل لنفسه كما قال اللهم إني أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين من قبلي إلى آخر الدعاء. عندما تتوضأ وتخرج من بيتك إلى المسجد تدعو هذا الدعاء. علمنا كيف نتوسل لنا، كيف نتوسل بالأنبياء، كيف نتوسل بالأعمال، كيف نتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الثلاثة الذي آواهم المبيت عند غار فأغلقت عليهم الصخرة هذا الغار وتوسل كل واحد منهم قال واحد بر والديه إلى غير ذلك. التوسل بالأعمال هذا توسل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لا أريد أن يتفرع بنا الحديث لكن أريد أن نقف عند النصوص نفهم ونركز فيها تمام ونستجلي المسألة. لا نفهم لا نمشي كالإمعة، إنما نسمع النص ماذا قال العلماء في هذا النص بحيث أقف على أرض ثابتة عندما يتكلم أقول لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لا لا قال الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك وبجاه الأنبياء من قبله أن تغفر لأمي فاطمة توسل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالعباس وهذا ليس بنبي في نزول المطر توسل سيدنا عمر بسيدنا العباس في نزول المطر فنزل المطر نتعلم من الصحابة كيف كانوا يتوسلون ببعضهم كيف كانوا يتوسلون بالأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام
أن عثمان بن حليف علم رجلا له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أيام خلافته حديث الأعمى الذي فيه التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلم من ذلك حياته صلى الله عليه وآله وسلم بعد الموت لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أخبروا أنهم كانوا يتوسلون به صلى الله عليه وآله وسلم وقت حياته وتوسلهم به صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته دليل على حياته بعد الموت عند ربه سبحانه وتعالى وقد أوجب الله سبحانه الصلاة والسلام على نبيه وقت حياته وبعد وفاته
يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون هذا فعل مضارع والمضارع يفيد الاستمرار هل الله تبارك وتعالى يصلي على ميت؟ أبدا لا يصلي على ميت إن الله وملائكته يصلون صلاة دائمة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو حي في قبره عليه الصلاة والسلام إذن المسائل كالسلسلة حلقة توصل إلى حلقة توصل إلى حلقة توصل إلى حلقة المدار في كل ذلك على الفهم والفهم لا يكون إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى نسأله أن يوفقنا ويبصرنا لفهم هذه المعاني وقد أجمع العلماء
على وجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في العمر مرة وقال الطحاوي رحمه الله تجب كلما ذكر
صلى الله عليه وسلم
وارتضاه الحليمي من الشافعية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة
السؤال هل فهمتم شيئا؟ فهمنا شيئا من هذا الحديث؟ خرجنا بالأدلة الأدلة التفصيلية التي بينت حياة الأنبياء في قبورهم والحياة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في إجابة حل حد عنده سؤال هنا أو هنا في سؤال فهمتم ولا يا شهير كثيب الأحمر منطقة بها تراب أحمر كثيب الأحمر تراب لونه أحمر منطقة تسمى بالكثيب الأحمر ها؟ لا أدري أين لا ليس المراد أين لكن أن أبحث هو حي يصلي في أي مكان ليس عند الكثيب الأحمر ليس هو المدار في الحديث هو قال مررت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي أنا أريد قائم يصلي لا أبحث عن الكثيب الأحمر أو المكان إنما وجده قائم يصلي في قبره في القبر يصلي إذن هذه حياة للأنبياء في قبورهم على نبينا وعليهم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام